نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الباب 31 من كتاب التوحيد، وباب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وذكرنا في المرة الماضية آيتين من هذا الباب، آية سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وآية سورة براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. توقفنا عند قول المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه أي البخاري ومسلم. هو هنا الأول اتكلم عن محبة ربنا سبحانه وتعالى وذكر فيها آيتين، ويتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر فيها حديثا متفقا عليه وهو حديث أنس رضي الله عنه. إيه مقصود الحديث لا يؤمن أحدكم؟ إيه اللي من فيه هنا لا يؤمن؟ يعني إيه؟ قال الشارح: أي الإيمان الواجب والمراد كماله. يعني الإنسان اللي هيقدم في المحبة محبة الولد أو الوالد أو النفس عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون آثما مقصرا، لم يبلغ بعد درجة الإيمان الواجب المطلوبة منه. يقول: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب والمراد كماله، حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. وفيها حديث مفيد جدا، حديث عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. من فوائد الحديث صدق عمر رضي الله عنه، ثانيا بصيرته بنفسه وبما في قلبه، ثالثا ترقيه في الإيمان وتقديمه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه، رابعا ما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم من اكتمال إيمانه. فمن قال إن المنفي هو الكمال، يعني كمال الإيمان، فإن أراد كمال الإيمان الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بمعنى مش هنلاقي آية أو حديث تنفي الإيمان عن إنسان وهو بيعمل عمل مكروه أو بيترك مستحب. إنما يعني مثلا من غشنا فليس منا، ليس منا دي يبقى أكيد غش حرام. ليس منا من خبب امرأة على زوجها أفسد امرأة على زوجها يبقى ده حرام. مش هينفع يقول ليس منا أو لا يؤمن أو ليس بمؤمن على ترك مستحب أو على فعل مكروه، لازم يكون الأمر ده فيه تحليل. يقول الشارح: فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب. اللي هيدعي بقى انه بيحب النبي عليه الصلاة والسلام ده ادعاء باللسان، ايه برهانه بالقلب او ايه برهانه بالعمل؟ لابد من اظهار دليل على هذه المحبة وهو المتابعة، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بتقديم قوله على قول غيره في احوال والاحوال القلبيه ومعاني تزكيه النفس، في الاحكام الشرعيه الفتاوى، في السياسه سياسه الدول والافراد. محدش يخترع من دماغه ويخترع كلامه ويقول هو ده اللي ينفع الناس، اللي ينفع الناس كلام النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك في الأخبار أو العقائد وكيفية الإيمان بها يلزم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك أن المحبة برهانها هو الاتباع، قول الله عز وجل في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك قال الله وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك بالمؤمنين. طيب مين المؤمنين بقى اللي ذكرهم ربنا في نفس السياق؟ مين المؤمنين ربنا ذكرهم في السياق؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفائزون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفي الإيمان عن كل من تولى عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام. إمتى بقى قلة المحبة دي أو ضعف المحبة ده أو نقص المحبة ده يكفر الإنسان؟ لو وصلنا أن واحد بيكره النبي عليه الصلاة والسلام، لو واحد قلبه ما فيهوش محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى في الحالة دي إيه؟ ليس بمسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا، وإن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين. وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى. يبقى ابن تيمية بينبهنا نقطة خطيرة جدا، إن كثير من المسلمين ممكن بنحكم له بالإسلام ويثبت له حكم الإسلام لكنه مفرط في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه عنده ضعف في الإيمان وضعف في اليقين، فيحتاج أن يجرد هذا المعنى في قلبه. إزاي؟ بأنه يعقد قلبه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه من خبره وفيما بلغه من أمره صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث فائدة أن الأعمال من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يبقى المحبة من الإيمان. طب إيه الدليل على أن العمل من الإيمان؟ لأن المحبة عمل القلب، محبة عمل القلب. وفيه أي من فوائد الحديث أيضا أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. وكذلك محبة الملائكة، محبة العبادات والطاعات، محبة الدين. فعشان كده العلماء قالوا ان اللي هيكره الملائكة او يسبوه يبقى كافر. ف فعش واحد يبغض الملائكة زي اليهود كده ما كانوا يقولوا ايه من يأتيك من الملائكة يا محمد؟ قال جبريل، قال ذاك عدونا من الملائكة، ربنا كفرهم بكده. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. يبقى ننتبه لمثل هذا. يقول كما من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة أي محبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المحبة الشرعية ليس فيها شيء من شوائب الشرك. زي إيه؟ يعني في ممكن ناس تحب النبي وتشرك؟ آه، كالاعتماد عليه على النبي عليه الصلاة والسلام ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرغوب منه، وما كان فيها ذلك فمحبته مع الله محبة شركية. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي من محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده. ولهما عنه يعني للبخاري ومسلم عن أنس عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخر الحديث، يحب المرء لا يحب لله إلى آخر. أما قوله في الحديث ثلاث أي ثلاث خصال، من كن فيه كن هنا تم بمعنى وجد أي من وجدت فيه، وجد بهن حلاوة الإيمان تذوق للإيمان لذة، عبر عنها هنا بالحلاوة. الإمام السيوطي بيشرحها يقول وجد حلاوة الإيمان في استعارة خيلية وشبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حل، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. والإمام النووي بيشرح معنى حلاوة الإيمان بيقول استلزاز الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد بفعل طاعته صلى الله عليه وسلم وترك مخالفته صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة العبد لله، استغفر الله، محبة العبد لله بفعل طاعة الله وترك مخالفة الله، وكذلك محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وترك مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يحيى ابن معاذ حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. ده كلام مهم جدا. أنت بتحب واحد عشان طائع لربنا، صح؟ بتحبه لله عشان هو بيحب ربنا، طائع لربنا. طب الراجل أنت بتحبه عشان هو بيحب ربنا ده في وقت لقيته لا يعطيك وجها طلقا سمحا كما كان يفعل، مش بديك الوش اللي بيقوله يعني، أو منقبض عنك وفي بينك وبينه جفوة. لو انت فعلا صادق في انك بتحبه لله لازم تفضل تحبه. ادي معنى كلمة ايه؟ الحب لله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. طب واحد انت زعلان منه عشان خاطره وعاصي ربنا سبحانه وتعالى، مش لما يديك عطايا بقى ويديك هدايا ويبرك تقوم يزول من قلبك ما تجد فيه من معاني البغض في الله له؟ فالامر ده مهم جدا. قول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني بسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. وقال الخطابي المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، كذا قال. لا، كلام الخطابي ده مرفوض عليه، حتى حب الطبع، لأن في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي، ومحبة الوالد والولد محبة بالطبع طبيعية، ولازم تبقى محبة ربنا أعلى منها، محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منها. وفي سورة البراءة لما قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم إلى آخر وإخوانكم وأزواجكم إلى آخر الآية، ثمان أشياء كلها محبة طبيعية، وأثبت أنه لو فضلها الإنسان على محبة الله ورسوله وجهاده في سبيله فإن هذا يوجب العقوبة، وإن هذا يكون فسقا. يبقى كلام الخطابي ده لا مردود عليه، قل محبة حب الاختيار للطبع، لا الصحيح أنه محبة الطبع ومحبة الاختيار. يقول وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب من علامات محبة الله ورسوله اللي جاءها في الحديث بقى أن يحب الله ويكره ما يكره، أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى في مرضاته ما استطاع، ويبعد عما حرمه الله ويكره أشد الكراهة، ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله. تعصي الإله وأنت تزعم حبا له، ما هذا في الإمكان؟ ده كلام غير مضبوط وغير صحيح. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قال شيخ الإسلام رحمه الله أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث هي موجودة في حديث أنس، من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يدفع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور. حيثما قلنا كلام الإمام النووي أنه بيستلذ الطاعات ويستعذب ويتحمل الآلام والمشاق. يقول فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور. أول حاجة تكميل هذه المحبة. ذلك يبقى ممكن واحد بيصلي كتير وبيتصدق وبيجي المسجد، بس المعاني دي مش مظبوط عنده، فيها اضطراب وفيها خلل، لا يجد حلاوة الإيمان. يقول وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يوجد على أهله شيئا. والعجيب إن ده من أيام ابن عباس رضي الله عنه، يقول إيه صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، فكيف ابن عباس لو شهد أيامنا هذه؟ نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، إذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. حديث قال الهيثمي في المجمع فيه رشدين بن سعد هو منقطع ضعيف وإن كان معناه صحيح. وفي حديث آخر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، حديث حسن. أوثق عرى الإيمان أشد عروة وأشد لا يتبسط في الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تضيع المعاني خطير جدا، تضيع المعاني خطير جدا. عشان كده بنلاقي بعض الناس للأسف ممن ينتسب إلى التدين وينتسب إلى العمل الإسلامي جعل قضية الولاء والبراء مرتبطة بشخص شطور، مرتبطة بمواقفه السياسية، مرتبطة باختياراته، اختار الصدام. يبقى الناس كلها تنقسم إلى قسمين، اللي وافقني على اللي انا بقوله هيكون في اعلى علمية وهيرفعوه لدرجة وصل هذا البغي منهم على الشاطركات، انه عمدوا الى شاب نصراني، شاب نصراني ولكنه وافقهم على الاختيارات السياسية والاختيارات الصدام والاختيارات الحركة، وقدموه على مثل الشيخ محمد حسن. فإن الله وإن إليه راجعون، يعني فين ميزان الولاء والبراء؟ في ميزان الولاء والبراء. محمد حسان ربنا يرفع قدره ويغفر لنا وله. احنا ما بنقولش ان حد معصوم، ما بنقولش ان حد فوق الخطا، بالعكس، لكن ده رجل قضى حياته في الدعوه الى الله عز وجل وتعريف الناس بربهم وان يحدوا الناس حداء صادقا. كم من الضلال اهتدوا بسبب محمد حسان، وكم من الجهال تعلموا على يد محمد حسان، و و و فانت الان تهدر كل هذا لموقف اختيار حركي او سياسي او اختيار في الصدام او غيره، ده امر خطير جدا. وتتغاضى عن ان اللي بيأيدك ده غير مسلم، كافر، ده اسمه رامي جاي. انت نسيت، ان ده مين وده مين؟ فده امر في غايه الخطوره. ان ايه اوثق عرى الايمان؟ الحب في الله والبغض في الله اوثق عرى الايمان. قوله ولن يجد عبد طعم الايمان، قلنا لا يحصل له ذوق الايمان ولذته وسروره وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، اي يحب في الله ويبغض في الله. قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يعني لا ينفعهم بل يضرهم. قال تعالى الأخلاء بعضهم لبعض يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل علاقة وكل خلة وكل صداقة ستنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كان لله، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. يقول فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة. طبعا الإمام محمد بن عبد الوهاب بيجيب الأثار دي عشان يوضح للناس إن دعوتنا للتوحيد، هو كان بيدعو التوحيد في قلب نجد وفي قلب جزيرة العرب وهي مليانة بقى مغلقات وكانت نزلت عنده وتعرضه، فقال لهم لا بقى إحنا عمره ما هيفوت في عرضنا أبدا، مين اللي بيحاربنا ومين اللي بيعارضنا؟ العبرة بمحبة الله عز وجل، فهو المعيار حب في الله والبغض في الله بغض النظر بلاد مين اللي هتبقى معانا وبلاد مين هتبقى علينا. فالاثار اللي بيجيبها دي والتبويب ده لتقويه قلوب من يتبعون التوحيد في زمان وما بعد ذلك. طيب قوله وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الاسباب، جبتها السنه اللي فاتت في الامتحان وناس كتير جاوبتها غلط. نسال سؤال، ما المقصود بالاسباب؟ التفسير ايه؟ ابن عباس قال تفسير الاسباب ايه؟ المواد. قوله وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الاسباب، قال الموده. تفسير الاسباب هنا الايه؟ الموده. يعني اي المواد التي كانت بينهم في الدنيا خانتهم احوج ما كانوا اليها، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. مودة بينكم هنا إعراب مودة إيه؟ سورة العنكبوت. مفعول لأجله، صح؟ مفعول لأجله. يعني سيدنا إبراهيم بيقول لهم وقال أي إبراهيم عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا لأجل المودة بينكم في الحياة الدنيا. طب هو هتكون كده يوم القيامة؟ لا مش هتكون كده. إيه اللي يحصل يوم القيامة بقى؟ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال العلامة ابن القيم في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، قال فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكين غير طريقهم ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم فيتبرؤون منهم يوم القيامة فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجا وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه. مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته، ويجرد حبه وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب. فنعوذ بالله من هذه الحال، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة مودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجريد عبادته لله وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة بين العبد وربه، هي نسبة العبودية المحضة. طيب، فيها مساء، فيه مساء، إيه؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا. أيوة طبعا، هم مش فيه تبع المسيح بس هم ضباط، فإذا تعبد مليك وقال لهم كده هتبرأ منهم. فيه مسائل، أولا تفسير آية البقرة. إيه آية البقرة؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قلنا فيها تفسيرين، الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن المشركين إيه؟ أشركوا محبة الله ومحبة غيره. ده تفسير الأول. والذين آمنوا أشد حبا لله أي محبة المشركين لأندادهم. قلنا الأول أظهر، وده اللي اختاره ابن تيمية رحمه الله. طيب، وده اللي يتماشى مع كتاب التوحيد، إن فيه محبة تبقى محبة شركية، يعني بيحب ربنا ويحب معاه غيره. المسألة الثانية تفسير آية براءة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهلك القوم الفاسقين. تفسير الآية واضح، هذه الآية الأعذار الثمانية كما قال ابن كثير. يقول وجوب محبته سبحانه وتعالى على النفس والأهل والمال بنص الآية. مسألة الرابعة، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لو على النقص إنه ليس خروج من الإسلام. الخامسة، أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها الحديث. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. طب اللي ما جابش الثلاثة مش هيجد حلاوة الإيمان. يبقى أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة، أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعاد في الله، أربع حاجات. السابعة، فهم الصحابي للواقع وأن عامة المؤخاة على أمر الدنيا، أثر ابن عباس لخرج ابن جرير، وقد صارت عامة مؤخاة على أمر الدنيا. الثامنة، تفسير وتقطعت بهم الأسباب، فسرها ابن عباس بالمودة. وكل الأسباب التي يتقربون بها إلى الله غير مخلصين فيها مشركين فيها فإنها أيضا تنقطع. مسألة التاسعة، أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، وده في الآية الأولى بتاعت سورة البقرة، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يبقى بيحب الأنداد زي ما بيحب ربنا. بيحب ربنا حب شديد بس للأسف بيحب الأنداد أيضا حبا شديد. مسألة عشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، حتى تأتي عقوبة، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. يحبونهم كحب الله، يحبونهم إيه؟ كحب الله. نقف على باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان وخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.